ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام التقى والهدى وسيد البرية والورى نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اصطفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء فأحسن وأتقن، اصطفى تبارك وتعالى واختار واجتبى مما خلق سبحانه وتعالى أشياء. فالله ربنا جل وعلا الذي خلق الإنسان اصطفى من بني آدم رسلا وأنبياء، واصطفى منهم أولي العزم من الرسل. والله تبارك وتعالى الذي خلق الأرض فدحاها وبسطها وفرشها وأودع فيها بركاتها، هو الذي اختار منها سبحانه وتعالى مواضع للتعبد وللتنسك. ومن هذه المواضع التي اختارها الله تبارك وتعالى ما أشار الله تعالى إليه في سورة التين بقوله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فوحي الله تبارك وتعالى ورسالته إلى الناس إنما تنزل على هذه الأماكن المقدسة الطاهرة. وحديثنا اليوم عن موضع تشتاق إليه نفوسنا وتهوى إليه أفئدة ملايين المسلمين في أرجاء الأرض في مشارقها ومغاربها، هذه البقعة التي طالما حدثتنا أنفسنا بالذهاب إليها والتعبد لله سبحانه وتعالى في أكنافها، إنه المسجد الأقصى، بيت المقدس، ذلك المسجد السليم، ذلك المسجد المغصوب الذي تتطلع إليه أفئدة المؤمنين في كل مكان ليحققوا ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من شد الرحل إلى ذلك المكان العظيم والتعبد لله رب العالمين. حديثنا عن فضائل ذلك المكان، عن فضائل المسجد الأقصى وبيت المقدس. ونبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى، بالكتاب العظيم الذي أشاد بذلك المكان وبين لنا بركة ذلك المكان. أولا، وصف القرآن الكريم في كثير من آياته بيت المقدس ومسجده بالبركة، والبركة هي النماء والزيادة في الخيرات والمنح والهبات. يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فذكر الله تبارك وتعالى البركة حول المسجد الأقصى، أي جعل الله تعالى ذلك المكان مكانا مباركا. وقال تبارك وتعالى في حكاية القرآن عن إبراهيم عليه السلام وعن لوط عليه السلام: ونجيناه، أي إبراهيم، ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهذه حكاية عن الخليل إبراهيم عليه السلام في هجرته الأولى إلى بيت المقدس وبلاد الشام. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأيضا كذلك في قصة سليمان عليه السلام يقول ربنا جل وعلا: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. قال أهل التفسير: الأرض التي بارك الله تعالى فيها بيت المقدس وما جاور بيت المقدس من تلك المناحي. وقال ربنا تعالى على لسان موسى عليه السلام وهو يحث قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فسماها الله تبارك وتعالى على لسان كليمه موسى بن عمران بالأرض المقدسة. وعند حديث القرآن كذلك عن هناءة ورغد عيش أهل سبأ، وأهل سبأ هم أهل اليمن آنذاك، أدمن الله تعالى عليهم بالبركة في قراهم، وأغدق الله تعالى عليهم فيما أغدق من ثمرات الأرض. يقول سبحانه وتعالى: وجعلنا بينهم، أي بين أهل سبأ، وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وهي قرى بيت المقدس، كما روى العوفي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض أرضا مباركة، وجعل الله سبحانه وتعالى أرضها أرضا ذات خصوبة، فقد وصف القرآن أرضها بالربوة ذات الخصوبة، وهي أحسن ما يكون فيه النبات، وماؤها بالمعين الجاري. قال ربنا تعالى في سورة الأنبياء: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال الضحاك وقتادة: وهو بيت المقدس. قال ابن كثير: وهو الأظهر. فإذا الله سبحانه وتعالى وصف تلك الأرض بأنها أرض مباركة فيها نماء وزيادة، وقد طرح الله تعالى فيها كثيرا من الخيرات. ثالثا، أن الله سبحانه وتعالى اختار تلك الأرض وذلك المكان من أجل أن يكون قبلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمسلمين قبل أن يتحولوا إلى الكعبة، إلى المسجد الحرام. فلقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم حولت القبلة. وأشار القرآن إلى ذلك بقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. رابعا، من فضائل بيت المقدس والمسجد الأقصى أن أرض المنادي من الملائكة نداء الصيحة لاجتماع الخلائق يوم القيامة إنما سيكون من ذلك الموضع، وهذا ما أشار إليه المفسرون عند تفسير قول المولى تبارك وتعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال قتادة وغيره: كنا نحدث أنه ينادى من بيت المقدس من الصخرة، وهي أوسط الأرض. وقد أيد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، أيد هذا المعنى بقوله: ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة بالشام والحشر إليها فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، وهناك يحشر الخلق، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام، كما أن مكة أفضل من بيت المقدس، فأول الأمة خير من آخرها، كما أن في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام. وكما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. خامسا، نعت الله سبحانه وتعالى المانعين لإقامة الشعائر في المسجد الأقصى بأنهم من أظلم البشر، وتوعدهم الله تبارك وتعالى بالخوف عند دخوله وبحلول الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الأخرى. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في بختنصر لأنه خرب بيت المقدس، وروي عن ابن عباس وعن قتادة: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم إبغاض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. ومعلوم أن هذا التخريب بقي إلى زمان عمر رضي الله تعالى عنه، الذي جاء فأزاح القاذورات عن المسجد الأقصى وسن سنة الصلاة بعد غياب طويل. هذا كله في القرآن العظيم. أما عن السنة النبوية في الإشادة بفضائل المسجد الأقصى فالأحاديث كثيرة، من ذلك مشروعية السفر إلى المسجد الأقصى لقصد التعبد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فالشارع ينهى عن السفر للتعبد إلى أي مكان إلا إلى هذه المواضع، وهذا ما ذكره جماعة من أهل العلم. ومما يدل على تعميم كل الأماكن إلا المساجد المذكورة ما رواه الإمام مالك بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك ينهى عن السفر إلى الطور المذكور في القرآن، فمن باب أولى أن ينهى عن السفر إلى غيرهما من الأمكنة. إن المسجد الأقصى نصت السنة على أنه هو المسجد الثاني الذي بني في الأرض، وهذه فضيلة عظيمة، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه. وأيضا من الفضائل إتيان المسجد الأقصى بقصد الصلاة يكفر الذنوب ويحط الخطايا، وهذا ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال عليه الصلاة والسلام: فداه أبي وأمي، أما اثنتان فقد أعطيهما سليمان عليه السلام ملكا حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. ولأجل هذا الحديث العظيم كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يأتي من الحجاز مسافرا، يسافر يقطع الفيافي والقفار من أجل أن يصل إلى المسجد الأقصى، فيدخل فيصلي فيه ثم يخرج ولا يشرب فيه ماء، مبالغة منه لتمحيص نية الصلاة دون غيرها، لتصيبه دعوة سليمان عليه السلام. وليس هنالك في المسجد الأقصى مكان يقصد للعبادة سوى المسجد الأقصى، لكن له أن يزور قبور الموتى وأن يسلم عليهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فإذا فعل ذلك فحسن. أما الطواف بقبة الصخرة وغيرها فليس هنالك شيء يطاف في الأرض به إلا الكعبة، وليس هناك شيء يتمسح به إلا الحجر الأسود، وما يكون من استلام الركن اليماني هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك فليس هناك موضع في الأرض يطاف به، وهذا ما نص عليه علماؤنا رحمهم المولى تعالى. ولقد مدح الرسول عليه الصلاة والسلام مصلى ذلك المكان، وأن ثواب الصلاة فيه مضاعف. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. قال: أو قال: خير له من الدنيا وما فيها. وهذا أيها المشاهدون والمشاهدات حديث عظيم شريف، دل على فوائد من ذلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس، لأن هذا كان قبل الفتح العمري ببضع عشرة سنة. وهذا من مؤيدات البشارة، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أعدد 6 بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس. من الفوائد ثانيا أن صلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة فيما سواه عدا مسجدي مكة والمدينة. وأيضا مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكون هنالك من الثبات أهل الإيمان عند حلول الفتن، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينا أنا نائم إذا رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حيث تقع الفتن بالشام. فهذا فيه فضيلة ذلك المكان العظيم. وكذلك أيضا ما يكون من ثبات أهله عند الاعتداء عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسجد السليم، المسجد الأقصى، إلى حياض المسلمين، وأن يمن على المسلمين بشد الرحل إلى ذلك المكان آمنين غير خائفين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.